هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات؟ وسنبقى في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها ننتقل معكم مستمعينا الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح عبر الهاتف. وسنخصص نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى النهاية لهذا البرنامج مستمعينا الكرام، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
ومرحبا بحضرتكم في هذه الفقرة. نفذ اتحاد المعلمين العاملين بالأونروا في لبنان اعتصاما أمام مقر الوكالة الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بتثبيتهم واستمرار مشروع الدعم النفسي، وهدد المعتصمون بالتصعيد وإغلاق مكاتب الأونروا في حال عدم استجابتها لمطالبهم خلال العام. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
لإنقاذ حقوقهم من حبل مشنقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اعتصم اتحاد المعلمين في لبنان أمام المكتب الرئيسي للوكالة في العاصمة بيروت احتجاجا على القرارات التي تهدد مستقبلهم المهني وحياتهم المعيشية.
حان الوقت اليوم قبل بكرة لتثبيت دار المعلمين والروسترات اللي لها الحق بالتثبيت، وبكفي هدر وبكفي استهتار بمستقبل هؤلاء معلمون أكفاء، ومعلمون الجميع يشهد لهم بالكفاءة. 37 من دار المعلمين، هذا وعد علينا بال 2022-23 لو بدها تسكر كل مؤسسات الدولة بدها تثبته، لو بال 2022-23 بدن يتثبتوا ما عاد نصبر على هيك ظلم.
بسلة مطالب محقة جاءوا إلى هنا معلنين عن حرب النقابية على إدارة الوكالة الدولية
بمعاييرهم، هني لازم امتحان ولازم مقابلة، فإحنا اجتزنا هذا كله، فهلأ صار دورهم هني يوفوا بوعودهم والتزاماتهم معنا. يعني صار لها سنين، ما لا سنة ولا سنتين، خمسة وستة على نفس الحالة، والإدارة بس هم توفر يعني على حالة من حسابنا نحن.
خصم العطل ما كان من قبل بالسنتين وجاي، صاروا أي عطلة من عطلة إن كانت رسمية أو غير رسمية عم تنخصم علينا، وهذا كمان عم بيؤدي لوضع إنه مزري، لأن خصوصا إنه البعض منا مستأجر بيوت، فكيف بدي أمن حياته.
التصعيد وارد يحدده مدى استجابة الأونروا مع مطالب المعلمين بالتثبيت واستمرار مشروع الدعم النفسي وبرنامج معلمي الدعم وصرف بدل الإيجار لموظفي مخيم نهر البارد.
هذه المطالب جئنا إلى هنا لتحقيقها ولن نخرج من الشارع إلا بتحقيق كامل السلة المطلبية.
الحفاظ على الأماكن الشواغر الموجودة وتعبئتها من الرسترات حصرا، أوكي، وبنطالب بإعادة فتح باب التثبيت وعندنا عدة مطالب من ضمنها كمان روستر مادة الدين وروستر مادة الكمبيوتر.
مطالب تصب كلها في خانة الأمان الوظيفي الذي يفقده معلمو الأونروا بكل فئاتهم بسبب قرارات الإدارة المشحفة بحقهم.
المساس بحقوق الكادر التعليمي مرفوض تماما يؤكد هؤلاء، والتحرك ضد قرارات الأونروا مستمر حتى استرجاع الحقوق كاملة، حقوق يشدد المعلمون على أنها ليست للمساومة أو التفريط.
نشكر الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد. نستمع معا.
سيد محمود، نتحدث اليوم عن مطالب يراها المعلمون مشروعة أمام الأوضاع التي تمر بها المخيمات الفلسطينية وما تمر به أيضا وكالة الغوث الأونروا. ما تعقيبكم على ما يجري من تصعيد تدريجي؟
احتجاج أو الاعتصام اليوم يأتي في ظل يعني انتهاء العام الدراسي والاستعداد لعام دراسي مقبل، حيث أن الأونروا مع نهاية كل عام وتحضير لبداية كل عام جديد تتخذ سلسلة إجراءات يعني يراها المعلمون ونراها نحن أنها غير محقة وغير منصفة ولا تتناسب والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها لبنان عامة ولاجئون بشكل خاص. لذلك هذا الاعتصام اليوم هو اعتصام تذكيري لإدارة الأونروا بضرورة اتخاذ إجراءات عادلة ومنصفة باتجاه وباتجاه آخر، أن تكون واقعية ولا أن تلقي اللوم ومعالجة الحلول على حساب الكادر التعليمي الفلسطيني في لبنان.
طيب سيد محمود، هل تتوقعون أن تستجيب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لهذه المطالب؟
الاعتصام اليوم منظمه اتحاد المعلمين، يعني هو إطار نقابي، ويفترض أن الأونروا تدرك أن هذا الاعتصام ليس لمجموعة معلمين أو يعني حالات منفردة، بل هو يمثل قطاع المعلمين. أعتقد أن الاتحاد حقق إنجاز جيد في الفترات السابقة، وأعتقد أن الاعتصامات بهذا الشكل الحضاري لآت المعلمين والمعلمات أعتقد نعم سيأتي أكله، لأنه مضى حق وراءه مطالب، وهذه الاعتصامات هي جزء من حراك محترم وحضاري يعبر عن احتياج بطريقة سلمية يعني راقية.
سيد محمود، هذا الحراك ليس جديدا وهذه الاعتصامات أيضا ليست جديدة، كيف كان الرد سابقا من وكالة الغوث الأونروا؟
نعم، حقيقة يعني في مجموعة من الإنجازات بهذا الخصوص حصلت ولم يستكمل المشهد بشكل كامل، من أجل ذلك كان هذا الاحتجاج. الأونروا تسير على ثلاث مسارات. المسار الأول هي يعني تضع السياسة التعليمية، تستند في ذلك إلى ما تراه هي أن الظروف المالية والموازنة المقدرة تتناسب مع هذه الخطة، هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية هي تنظر وتراقب الأداء الفلسطيني بشكل عام، أداء النقابات بشكل خاص، وتتخذ السياسة وفق ذلك. المسألة الثالثة مرتبطة يعني بالجهات الرسمية الفلسطينية والمرجعيات الفلسطينية، ترى هل هذه السياسة يعني يمكن أن يتم الاعتراض عليها أم لا. أعتقد أن الأونروا في الإطار الأول يعني ستخسر كثيرا، لأن هذا إطار كما قلنا نقابي. والمسألة الثانية، لبنان يعيش ظروف غاية في الصعوبة وغاية في الدقة والحساسية اقتصاديا واجتماعيا، والأونروا هي معنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين بشكل عام والطبقة المثقفة في شعبنا الفلسطيني المعلمين بشكل خاص. على المستوى الرسمي الفلسطيني، أقصد الجهات الرسمية السياسية والفصائلية، أعتقد أنه لا يمكن لجهة من الجهات إلا أن تتضامن مع الحراك المطلبي للكادر التعليمي الفلسطيني في لبنان.
محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الأحبة، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا شيماء كريم وراية فرحات وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول أيضا للمدير التنفيذي للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان الأستاذ محمود الحنفي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبري يا عين، احكي لك صبري يا عين، لابدي نادل رجوعي، لابدي نادل رجوعي.
التحية موصولة لحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم. إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية. ما الأبعاد التي يحملها قانون الطوارئ في الضفة الغربية؟ لماذا استثنت القدس من هذا القانون وفرض على الضفة والقطاع؟ تداعيات سقوط هذا القانون على المستوطنين وحكومة بينت؟ إذن إسقاط تمديد قانون الطوارئ وماذا في التداعيات، محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. فشل الائتلاف الحكومي في الكيان بتمرير قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة خلال التصويت عليه في الكنيسة. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن 58 عضوا صوتوا ضد القرار مقابل 52 صوتوا لصالحه. أوضحت الصحيفة العبرية أن فشل تمرير القانون الذي يقضي بسريان قوانين الاحتلال في الضفة جاء نتيجة رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعمه. هذا واعتبر موقع والا العبرية أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنت اقتربت مرة أخرى من نهايتها بعد الهزيمة الساحقة في التصويت على تطبيق القانون الجنائي في الضفة أو ما يعرف في قانون الضفة. وبحسب الموقع فإن ما جرى هو أكبر ضربة للائتلاف منذ انشقاق عضو الكنيسة عتيد سليمان، وأول مواجهة حقيقية مع تبعات انشقاقها. وتابع الموقع موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت ووزير خارجيته مصممان على طرح القانون للتصويت وحتى يتم تمريره والعودة إلى روتين العمل المعتاد. قراءة فشل تمرير قانون الطوارئ في الضفة على مستوى كنيسة الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
على طريق التفكك تتجه حكومة بينت بعد فشلها في تمرير إقرار القانون الإسرائيلي العنصري على الضفة الغربية وتعيين ماتان كهانا وزيرا للأديان، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانشقاقات في الائتلاف الحكومي. فالوزير الإسرائيلي جدعون ساعر الذي طرح القانون يدرس اليوم خياراته وسط أنباء عن اتصالات له مع الليكود لتشكيل حكومة أخرى، وأعضاء يمين شاكيد وقرة وأرباخ باتوا أقرب إلى مغادرة الائتلاف نحو هذه الحكومة. ثلاثة من أعضاء الائتلاف الحكومي صوتوا ضد القانون، ما يفتح الباب أمام صراعات داخل الأحزاب لحسم مستقبلهم بدعوتهم إلى الاستقالة أو طردهم منها والإعلان عنهم كمنشقين. ورغم الثقة التي أبداها اليوم بينت ووزير خارجيته لابيد في تجاوز الأزمة الحالية والعودة إلى تمرير القوانين، إلا أن الحكومة باتت في مسار فقدان السيطرة على أعضائها، ما يفرض سقوطا قريبا لها. السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القريبة تنحصر في تمرير مقترح حجب الثقة عن الحكومة، ما يعني تشكيل حكومة أخرى الأرجح أن تكون برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، أو إقرار قانون حل الكنيسة والتوجه نحو انتخابات خامسة في غضون 3 أعوام لن تفرز استقرارا سياسيا. فاستطلاعات الرأي تظهر عدم قدرة نتنياهو على تشكيل كتلة من 61 صوتا كقاعدة لائتلاف حكومي. حالة عدم الاستقرار في كيان الاحتلال هذه توسع حالة الاستقطاب الحاد في المشهد الإسرائيلي الذي بات يهيمن عليه العنف الكلامي واستخدام مصالحات الخيانة والخداع والكذب، فيما زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تم تأجيلها إلى شهر آب القادم ستبقى رهن تطورات الأزمة السياسية في كيان الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. نعود وتساؤلات البرنامج. ما الأبعاد التي يحملها قانون الطوارئ في الضفة الغربية؟ لماذا استثنيت القدس من هذا القانون وفرض على الضفة والقطاع؟ وما تداعيات سقوط هذا القانون على المستوطنين وحكومة بنت؟ إذن إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات؟ محورنا في هذا البرنامج. وعن فشل تمرير قانون الطوارئ أو فشل حكومة الاحتلال في تمرير هذا القانون في الضفة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. أرحب بك أستاذ محمد في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله.
قانون أنظمة الطوارئ في الضفة أقره وزير الحرب موشي ديان بعد احتلال الضفة الغربية عام 67 من القرن الماضي، خلفية إقرار هذا القانون ماذا في خلفياته ولماذا أقر بالأصل؟
هذا القانون خلفيته خلفية قانونية، خلفية أمنية، خلفية سياسية. أولاً أن الضفة الغربية الآن ليست تحت السيادة الإسرائيلية بالكامل، لذلك الاستيطان لا شرعية له في شكل أو بعام، لا سيادة له ولا شرعية له في وجوده في الضفة الغربية. لكن حتى تستطيع إسرائيل أن تشرع هذه المسألة أن توجد قانون استثنائي يعني للتعامل فيه أو للتمييز بين الفلسطيني وبين الإسرائيلي في الضفة الغربية، كان يجب أن يصدر القانون، بمعنى أن القانون يعني في تمييز عنصري، هذا قانون يسمى قانون مدني، ويجي في الضفة الغربية قانون عسكري، يبقى الفلسطيني تحت القانون العسكري ويبقى الإسرائيلي تحت القانون المدني الإسرائيلي. لذلك كل ما ينطبق يعني هذا القانون يصبح المواطن الإسرائيلي مواطن رسمي في الدولة وإن كان خارج ذات الدولة اليهودية، ويبقى الفلسطيني تحت القانون العسكري قانون الطوارئ يحكم بقانون الطوارئ. الآن هذا يعني هذا هو المخرج القانوني والسياسي للتعامل مع هذا الخروج عن القانون، أو وحتى لا يصبح اليهودي خارج يعني القانون الإسرائيلي سواء القانون الجنائي أو القانون أو السياسي بحد ذاته، يعني أن يصبح مواطن مشارك في كل ما يتفلد عليه في الدولة كأنه مواطن داخل دولة الاحتلال. الآن بهذا القانون وعدم والقانون تم تجديده في 5 سنوات وهذا القول لم يكن السابق عليه أي خلاف حتى بين المعارضة وبين الحكومة. لكن يعني ما يظهر الآن من هذا الاستخدام أو عدم التوافق الوطني داخل الكيان الصهيوني وتردي الحالة الأمنية الحالة السياسية وانفلات العقد الاجتماعي داخل الكيان والتغلب المصالح الحزبية وهذا الصراع داخل ما بين اليمين وبين اليسار والعلمان داخل الكيان أبرز هذا يعني هذا الخبر في داخل في فن القانون.
نعم
الآن تحدث عن قانون يعتبر قانون أساسي للدولة يطبق على جزء كبير على اليهود بخارج سياسة الدولة الإسرائيلية. لذلك طبيعي له تداعيات كبيرة جدا سواء سياسية أو قضائية ولهذا يتم استخدامه الآن لإسقاط الحكومة اللي هو أكبر ورقة ممكن يتم إسقاط الحكومة فيها.
نعم لنتحدث عن هذه التداعيات بشكل أكثر أستاذ محمد خليل، يعني ما تداعيات سقوط هذا القانون بالكنيسة على المستوطنين في الضفة الغربية وبالتالي ردة الفعل المتوقعة في هذا الإطار برأيكم؟
يعني هو المستغرب أنه المستوطنون يعني أسقطوا القانون أسقطوا لأهداف شخصية أسقط طبيب أسقط حكومة الثلاث ورجع اليمين إلى الحكومة وهذه قضية يعني ليست مثالة أو يعني مفرقة عجيبة تحدث داخل الكيان الصهيوني. هم مدركين مدى خطورته هذا القانون يعني كما قلت أساسا أولا يميز يعني يصبح الإسرائيلي اليهودي داخل الضفة الغربية كأنه خارج القانون لا يمكن ملاحقته قضائيا وقانونيا يعني لو ارتكب جريمة لا يمكن محاكمته يصبح أرض فلسطيني داخل لا يمكن تطبيق عليه القانون العسكري وكل ما هو وكل فلسطيني موجود داخل الإسرائيلية أصبح يصبع وضعه غير قانوني ويعني وغير مبرر دوليا ولا قانونيا أمام المحاكم الدولية ومقر الدولي العام. ثانيا أنه حتى لا يمكن أن يمارس اليهودي موجود بالسلطنات أي مهنة لا يمكن أن يمارس مثل محمى الشرقي أن يكون مواطن داخل الدولة أصبح هو غير مواطن كثير من الحقوق يجب أن تسقط عنه لا يمكن أن يشارك في الانتخابات لا يمكن أن يشارك في المؤسسات المؤسسات العامة لا يمكن أن يشارك في أي نشاط قياسي داخل الكيان. هذا القانون يعني ولا يمكن كما قلت ولا يمكن أيضا أن يعاقب بالقلب يمكن أي لأي يرتكب أي جريمة داخل الكيان ويهرب إلى الضفة الغربية يمكن ملاحقته ومعاقبته جنائيا أو إخضاع المحاكم الإسرائيلية. في هذا القانون ينفلت كل الأمور واصبح في حالة من لا شيء قانونية داخل الكيان يعني تشريع للجريمة الجريمة الإسرائيلية داخل خارج الكيان وداخل الكيان لا يمكن ملاحقته أو محاكمته دخلت من الكيان الإسرائيلي أو حتى محاكمته على القانون المدني داخل إسرائيل لأنه هو خارج يعتبر لا, 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 لا غير مواطن داخل الكيان الإسرائيلي. يعني لم تحدث داخل يعني تاريخ الاحتلال من هذا من سنة القانون تبعتين حتى أن لم يحدث هذا الوضع لا قانوني في هذه المسألة.
يعني ولماذا الاحتلال استثنى القدس من هذا القانون وهو الذي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة؟
طبعا ضمن السيادة يعني هذا القدس بعد قرار الأمريكان طبعا السيادة عليه الإسرائيلي السيادة عليه بغض النظر عن ما يحدث في القدس من عدم القدرة على السيطرة وانفلات الوضع الأمني لكن بالقانون إنه القدس تحت السيادة الإسرائيلية مستثناة كلية من قانون الضفة الغربية لأنه تعتبر القدس ليس جزء من الضفة بل تعتبر جزء من دولة الاحتلال فقط بعد الثلاث الأمريكية وبعض الدول المالية للإسرائيل. لذلك هو هذا قانون يستثنى القدس من المسألة القدس مسألة لا علاقة بالعاصمة كسيادة وليس جزء من الضفة الغربية.
هل إسقاط هذا القانون سيدي الكريم يعني يعكس أزمة حقيقة رئيسة أزمة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت ويحدد مصيره في المرحلة المقبلة برأيكم؟
نعم بكل تأكيد وإن لم يصف الحكومة بين القانون لكن الحكومة تصبح مشدولة لأن أي حكومة لا توقع في الستة أي قانون ولا أن تشرع أي قانون ولا أن تجمع أن تقدم أي مشروع سواء مثلا في مشروع الموازنة للدولة لن تستطيع أن تنفذ القانون ده بالقوانين سوف تستخلها تتخدم المعارضة لإسقاط الحكومة. لذلك هذا القانون والحوار كبير جدا يعني تستغل المعارضة كلها بكل أطيافها لإسقاط الحكومة. قد لا تسقط الآن لكن الحكومة سوف تصبح عاجزة ولن تستطيع أن تمارس إلا المسائل الأمنية فيما يتعلق يعني حرب على قطاع غزة أو على الشمال أو على جنوب لبنان أو باتجاه سوريا. هذا ما يمكن أن تمارسه الحكومة الآن. لذلك لا تملك أي أكثرية لتأتم أي قانون.
هذا ما تعودنا عليه يعني من قبل الكيان الاحتلال أنه يصدر أزمته للخارج وربما الدخول في مغامرة حرب مثلا. أنت ماذا تعتقد كيف سيتصرف نفتالي بنت؟ أي الاحتمالات تكون أكثر؟
وأنا أعتقد أنه ما أشوف أنا رأي أنه ماذا الأمر مبكر الحديث عن إسقاط الحكومة لأن يشوف هناك في خلاف ما بعد الإسقاط. يعني هناك في حتى في معارضة خوف من إزاء الانتخابات لأنه في الانتخابات النتائج كل الانتخابات الطبيعي التي يعني صدرت حديثا لا تعطي اليمين القضاء في حكومة كلهم مدون 60 مقعد. لذلك هناك في مغامرة وهم يخشون المغامرة إدخال الكيان في يعني في فوضى كما حدث سابقا 4 مرات في الانتخابات دون القدرة على تشكيل حكومة قوية. وشكل هذا الحكومة المشوهة وهم يخشون من ذلك. لذلك هم يسعون إلى احتمال آخر احتمال يعني احداث انشقاق عضو او اثنين من اليمين الاسرائيلي من داخل الائتلاف لتشكيل حكومة حاجب الثقة عن الحكومة الموجودة وتشكيل حكومة يعني بخيرة ثانية هو بدون ذهب الانتخابات. هذا هم يسعون له. لذلك فهو انه الكيان في وضع مأذون سياسيا وافق يعني نظام السياسي نظام غير قابل يعني للرضم او للغوة الموجودة داخل المجتمع الاسرائيلي من نوع النظام السياسي قادر يعالجها. وهذا الانعطاف يعني زيادة الاحتلال يعني هي بالداخل الاكثر شيء يعني يضرهم هو الوضع الداخلي.
شكرا جزيلا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل المصلح كنتم معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيدي الكريم.
حياكم الله على إكرامك.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأنا أدعوكم للتواصل عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989215488990. ونحن ننتقل وإياكم إلى ما تبقى في المزيد من الفقرات الإنتاجية في هذا البرنامج وإلى فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار، لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. في البداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي، شاعرة، عمري 32 خريف، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثينا عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان أثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القصيدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أثروا والدي لكنهم لن يأثرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأثروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة، كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنع أفضل، إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصي؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمود في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والفعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا، ودليل ذلك انتفاضة القدس التي نرى كلنا ونتابع مجرياتها على الساحة.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليازجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليازجي، ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني.
نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني بالتأكيد هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل هذه المواجهة المحتدمة والمستمرة مع المحتل، يعني لو تسألنا كيف يمكن للأديب والشاعر الفلسطيني العمل على تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشارع الفلسطيني؟
يعني كما أن المقاوم في ساحة هو يقدم روحه وربما أولاده وماله أيضا من أجل الوطن، يقدم الشاعر والأديب قلمه من أجل هذا الوطن. في النهاية هو هناك هدف واحد كبير يجمعنا جميعا، كل منا يقاوم بالطريقة التي يستطيع وبالوسيلة التي يمتلك. هذا القلم أعتقد أنه هو مزمار من مزامير داود، أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر كي ينطق باسم الحق المعذبين، باسم المقهورين في كل مكان وليس في وطنه. ربما تجربتي الخاصة في ذلك تثبت هذا الكلام، يعني رغم أننا محاصرون في غزة ولا نستطيع يعني كم الأعباء التي تقع على نفوسنا وعلى أقلامنا كشعراء، لكن مع ذلك لم يمنع هذا أن أقف بجوار أبناء أمتنا الكبيرة المتسعة التي تعاني. كتبت لأهل اليمن، كتبت لليبيا، كتبت للعراق، لسوريا ولكل المضطهدين في كل مكان. هذه هي مهمة الشاعر، أن يبصر الجوهر، يمسح بدموعه وبأناته الغبار ليرى الآخرون النور عبر كلماته.
نعم، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العملية الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة، مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفت وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبت.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا فمقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب تخونها العينان، تمشي على سيف الصراط فهل نجا من كان يمشي مشية السكران، ظمأ ولم تزل الأمان حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي ليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لابد لنا من الشكر لضيفنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح الذي كان معنا وتحدث إلينا عن مسألة إسقاط تمديد قانون الطوارئ وتداعيات هذا الأمر، حيث عبر بأن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنت اقتربت مرة أخرى من نهايتها بعد الهزيمة الساحقة في التصويت على تطبيق القانون الجنائي في الضفة أو ما يعرف في قانون الضفة، وما جرى هو أكبر ضربة للائتلاف منذ انشقاق عضو الكنيسة عتيد سليمان منها، وأول مواجهة حقيقية مع تبعات انشقاقها، وهذا ما سيؤدي بالكيان إلى المزيد من الأزمات الداخلية، مما يؤدي إلى احتمالات تصدير هذه الأزمة إلى الخارج ومغامرات أخرى للكيان الصهيوني الذي أكيد سيهزم فيها. شكرا جزيلا لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيد.